بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب خيار الأمة إذا اعتقت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في خيار الأمة إذا اعتقت. يعني أن الأمة إذا كانت تحت، إذا كانت هي تحت عبد يعني مملوك وهي مملوكة، ثم إنها عتقت وهو باق على رقة، فإنها تخير بين البقاء والاستمرار معه أو أنها يعني تتخلى منه وتملك نفسها وتصرف نفسها كيف شاءت وليست ملزمة بالبقاء معه. ثم ذكر هذا الحديث في قصة بريرة، وأنه قال أنه أنها اعتقت وكانت تحت حر، وهذه الرواية التي فيها ذكر الحر شاذة، لأن الحديث الصحيحة جاءت بأنه مملوك، وإنما خيرت لكونها تحت المملوك، وإلا لو كان عتق جميعا وصار أحرارا جميعا فإنه لا خيار لها، لأنها عتقت يعني كما كان رقيقين كان حرين، فهما متساويان. ولكن المقصود من ذلك أنه كان هو بقي على رقه ولم يحصل له عتق، وأما هي فحصل لها عتق فخيرت بأن تبقى أو تختار فراقه. فهذا هو الذي ثبت فيه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. وأما هذه الرواية التي فيها ذكر أنه حر فإنها شاذة، ومعول عليه الروايات الأخرى الصحيحة، وهذه وإن كانت بإسناد صحيح لأنها شاذة، لأن الشاذ هو الذي جاء بإسناد صحيح ولكنه مخالف لما هو أوثق منه، وهذا من هذا القبيل. فإذا كان عبدين مملوكين ثم اعتقت الأمة فإنها تكون حرة وهو عبد فتخير، وإذا كان العكس بأن كان هو الذي اعتق وصار حرا وهي فالأمر إليه، يعني ومعلوم أن الحر له أن يتزوج الأمة كما جاء في القرآن، الحر له يتزوج الأمة لكن بشرط أن يكون غير قادر على زواج الحرة، غير قادر على زواج الحرة. فإذا إما أن يعتق جميعا فيكون كل شيء على ما هو عليه، أو يعتق الحر فيكون الأمر على ما هو عليه، أو تعتق الأمة فيكون العبد هو المملوك فهو الذي يخير كما جاء في حديث قصة بريرة. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن حفص بن غياث
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأسود
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
رضي الله عنها أخرج وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومن بغض بريرة مغيثا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان أنه عبد وأنه ليس بحر كما في الرواية السابقة الشاذة، وإنما هو كان عبدا، فصار التكافؤ غير موجود، التكافؤ بينهما غير موجود، هو مملوك وهي حرة، وقد خيرت واختارت نفسها وعدم البقاء معه. وكان كما جاء في هذا الحديث مغيث، يعني وكان عبدا كان حريصا على بقائها معه، وكان يحبها حبا شديدا ويبكي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس: لا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة لمغيث. ثم إنه قال: لو رجعتيه، يعني عرض عليها وشفع عندها أنها تبقى معه وأنها تختار البقاء معه. فقالت: أتأمرني؟ يعني إذا كان هذا أمر فلا بد من الانصياع والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: فتأمرني؟ يعني إذا كان أمر فلا بد من الاستسلام والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لإنما أنا شافع، يعني أنه شافع لمغيث، شافع لمغيث عندها، بحيث أنها تحقق له ما يرغبه ويحرص عليه من الإبقاء من البقاء ببقائها معه. قال: إنما أنا شافع، يعني لست آمرا وإنما هو شافع، وإنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه، يعني إذا لم يكن أمر وإنما هو يعني إنما هو مجرد شفاعة فلا حاجة لي. وهذا لشدة بغضها وعدم رغبتها فيه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى،
هو أبو موسى الزمن العنزي، ثقة أخرج أصحاب كتب، وهو من شيوخ أصحاب كتب.
ومحمد بن خلاد الباهلي،
هو أبو بكر بن خلاد الباهلي، وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب الثقفي،
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن خالد بن الحذاء،
خالد المهران الحذاء، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة،
عكرمة مولى بن عباس، ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس. يقول السائل: ألم يكن الأفضل في هذه الحالة السعي في اعتاق مغيث؟
هذا هو الذي قد حصل، الذي قد حصل هو هذا، يعني كون يعني كون أنها عتقت وهو يريدها وهي لا تريده، لا شك أن هذا جيد لو حصل، لكن الذي وقع هو هذا.
إذا يعني فارقت زوجها وعندهم أبناء، فالأبناء الحرية تنتقل إليهم أو يبقون على مثل أبيهم عبيد؟
هم الأصل أن الأولاد أنهم يعني يكونوا مثل الأم، أنهم يكونوا مثل الأم، يعني لو أن إنسانا تزوج أمة فإن الأولاد يكونون مثلها، يعني أولادا لها ويكون مملوكين يعني. ولكن إذا شرط أو إذا شرط من تزوج الأمة أن الأولاد أحرار وأنهم يعني مثله فإنهم يكونون كذلك، وإلا فإن الأصل أنهم يكونون مثل أمهم، مثل أمهم. أما هنا هي عتقت وهم تبع لها، يعني إذا كان على القاعدة أن الأبناء تبع الأم فإنهم يكونون يعني مثلها، يعني يتبعون هذا العتق. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مضى في بريرة رضي الله عنها 3 سنن، خيرت حين اعتقت، وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال الولاء لمن أعتق.
ثم ذكر هذا الحديث أن بريرة نزل فيها ثلاث سنن، أو جاءت السنة في أن فيها ثلاث سنن. السنة الأولى أن الأمة إذا كانت تحت عبد ثم اعتقت فإنها تخير والأمر يرجع إليها، إن أرادت تبقى معه بقيت، وإلا فإنها تتخلص منه، هذه سنة. والثانية أن المملوك إذا أهدي إليه شيء أو تصدق عليه بشيء ثم بعد ذلك أعطاها لفقير، أعطاها لغني، أعطى أو أهدى من الذي أعطي إليه أو تصدق عليه به، أعطاه لأحد من أهل البيت أو أعطاه لغني، فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأنه تغير الحكم بتغير الحال، لأنها يعني كان صدقة لمولى ولفقير فملكها، فصار بينما كان صدقة صارت ملك، وهذا الملك له أن يتصرف فيه مالكه بأن يعطيه أو يبيعه أو يتصرف فيه لمن شاء، سواء كان لغني يعطيه لغني أو يعطيه لشريف من أهل البيت. لأنه لما حصل وصول الصدقة إليها فإنها ملكتها، فصارت خرجت من كونها صدقة، صارت ملك، ملك لمالك، فلها أن تهديها ولها أن تبيعها ولها أن تعطيها لمن لا يستحق الصدقة وهم يعني أهل البيت. فكان من هذه السنة أنه لما قيل له أنه تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني تغير الحكم، لأنها ملكت شيئا تصدق عليها فملكته، فخرج عن كونه صدقة وإنما صار ملكا لمالك، فله أن يعطيه لشريف أو يهديه لشريف أو يعطيه يهديه لغني، كل ذلك يعني صحيح. وقد جاء في قصة بريرة هذه السنة، هذه السنة. والسنة الثالثة أن الولاء لمن أعتق، لأن الذين كانوا كاتبوا بريرة لما جاءت إلى عائشة تستعين تطلب منها العون على ما كتبت عليه، فقالت إن أراد أهلك أن أعطيهم كل المبلغ ويعني فعز، قالوا يكون لهم الولاء، يكون لهم الولاء هم الذين باعوها والذين سيأخذون قيمتها من عائشة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولا كان من الشرط الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يعني فمن حصل من العتق هو الذي له الولاء، لا يكون الولاء لغير المعتق. فلو أن إنسانا باع أمة واشترط أن يكون ولاءه له لا يكون، وهذا شرط باطل لا يصح. فإذا جاء في قصة بريرة وعتقها ثلاث سنن: تخيير الأمة إذا اعتقت تحت عبد، وكون هدية، كون ما صدق به إذا أعطته لغني أو وصل منها إلى غني عن طريق الهبة أو كذلك إلى أي أحد عن طريق البيع أو أعطته لمن لا يستحق فكونه من أهل البيت فإنه خرج من كونه صدقة وإنما صار ملكا لمالك. فإذا وهبته لمن لا تحل له صدقة لم يصل إليه صدقة، وإنما وصل إليه وهو هدية من مالك.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد،
أسامة بن زيد الذي أخرجه
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القاسم بن محمد،
القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة من الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل من هذا النوع إذا ملك شخص مالا بطريق محرم كالربا مثلا ثم تصدق علي منه فاختلفت الجهة يجوز لي أكله؟
لا، هذا محرم، هذا أصل وصل إليه عن طريق محرم، فالإنسان يعني لا يقبل الشيء الذي يعرف أنه محرم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. المسألة السابقة التي قلنا الأولاد الأمة إذا اعتقت هم تبع لها في الرق، ولكنهم مملوكين لمن ملك الأمة، فإذا عتقت الأمة فإن أولئك باقون على ملكهم لسيدهم الذي هو سيد الأمة، وإنما يعتقون بالاعتاق. فمجرد عتق الأمة ولها بنين في كون يعني سيدها اعتقها لا يتبع ذلك أن يعتق عليه أبناؤها، وإنما هم يعتقون بالاعتاق، فهي حرة والأولاد باقون على رقهم لسيد الأمة إلا أن يعتقهم كما اعتق الأمة. ولكنهم تابعون يعني لها في الرق فيما إذا ولدت، هي أمة ولدت وكان زوجها حرا، فإنهم يكونون تبعا لها في الرق رقا، ولكن إذا اشترط أو اشترط المتزوج بالأمة هو حر أن أولاده أحرار يكونون بهذا الشرط أحرار.
الحكم الأول باعتبار أنهم عبيد للسيد،
إيه؟
هذا فيما مضى وما سيأتي، يعني مثلا الآن لو خيرت واختارت زوجها وهو عبد عتقت؟
لا، هم باقون على
ما مضى، إيه؟ عرفنا حكمهم.
لا، حتى لو اختار زوجها وبقيت يعني أنها فأولادها عبيد حتى يحصل لهم التحرير، لأن الكلام على أن سيد أولاد الأمة هي عبيد لسيدها كما كان في أمة، فإذا عتقت هي عتقت وهم بقوا على رقها.
هذا فيما مضى، أنا أقصد يعني اختارت الزوجة الآن وأنجبت الآن
يختلف الأولاد الجدد يختلفون. نعم،
لأن الآن ليس
لا الكلام على الأولاد الأولين.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عائشة
أنها أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض لأنها صارت حرة فتعامل معاملة الحرة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة في أصحاب الكتب.
عن منصور
ابن المعتمر ثقة في أصحاب الكتب.
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة، يعني كما دلت عليه الحديث أخرى أنه خيرها أن تبقى مع زوجها حرة وتحت عبد، أو أنها تفارقه وتكون طليقة نفسها تتصرف نفسها كيف شاءت. والحديث في إسناده ضعف ولكنه صحيح بالأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى التي مرت على التخيير ودلت على التخيير هي تدل على صحته وإن كان في إسناده ضعف.
قال حدثنا إسماعيل بن توبة
صدوق أخرج ابن ماجه
عن عباد بن العوام
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي إسحاق
وهو ضعيف أخرج له
صدوق ربما أخطأ
صدوق
يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي صدوق ربما أخطأ
أي طبقة
هذا من الخامسة لعلك تقصد الثاني المجهول في بعده مجهول كذلك من الخامسة
كلهم من الخامسة
نعم
واحد مجهول كلهم خرجهم ابن ماجه.
نعم. الأول أخرج أصحاب الكتب يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي صدوق ربما أخطأ من الخامسة مات سنة 36 صدره أصحاب الكتب.
نعم.
ثم قال يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ويقال يزيد بن أبي إسحاق ويقال يزيد بن أبي يحيى مجهول من الخامسة.
كلهم من الخامسة؟
نعم. قبلهم واحد ليس في النساء في الترمذي والنساء. نعم.
إذا كان أن الراوي هو هذا الحضرمي فالحديث يكون صحيح، يعني صحيح الإسناد، هو من حيث المتن صحيح على كل حال، ولكن إن كان هو الحضرمي فإنه يكون صحيح الإسناد، وإن كان الثاني الذي هو الهنائي، وأنا كنت أظن أنه الهنائي، فهذا يرجع إلى تحفة الأشراف وينظر من الذي الذي يروي التلميذ منه،
تلميذ عباد بن العوام،
عباد بن العوام من هو شيخه، هل هو هذا أو هذا، أو كذلك شيخ ابن أبي إسحاق هذا اللي هو
عبد الرحمن بن أذينة،
عبد الرحمن بن أذينة، يعني من هو تلميذه، هل هو هذا أو هذا. والحديث على كل حال صحيح سواء صار الثقة أو الضعيف، لأنه إن كان الثقة هو الراوي فهو صحيح المتن والإسناد، وإن كان الراوي هو الضعيف فهو صحيح المتن ضعيف الإسناد. هذا يحتاج إلى معرفة التلاميذ والشيوخ.
عن عبد الرحمن بن أذينة
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وابن ماجه، عن أبي هريرة. يقول السائل هل يقال إن الذي مضى في بريرة رضي الله عنها من السنن هو من بركتها على المسلمين؟
على كل هذه سنة، يعني هل أن كل ما كان الإنسان سببه يكون بركة على المسلمين؟ يعني مسائل كثيرة يأتي فيها أسباب، فيعني هل يقال هذا إنهم بركته؟ هو جاء فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها، فيما يتعلق ب ليست بهذه أول بركة رمي على البكر، فيما يتعلق بمشروعة التيمم، في مشروعية التيمم، فكان سببه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ولا شك أن ذاك بيت مبارك. لكن هل يقال أن كل من حصل منه أو صار سببا في سنة يقال أن هذا من بركته؟ على كل الأمر في ذلك يعني واسع، لكن هل يقال كل من كان سبب يكون يعني من بركته؟ يعني الأمر الله أعلم. المهم أن السنة ثبتت، وسواء كان ذلك ببركتها أو بغير بركتها.
المكتبة الجيبية في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الرحمن بن أذينة قال وروى عنه، ذكر فقط أبو شسو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ورمز له بقاف.
طيب خلاص، إذن هو صحيح المتن والإسناد.
يقول السائل مفارقة بريرة لمغيث كانت فسخا أم طلاقا؟
قضية كون حصل طلاق والرسول أمره بأن يطلقها ما نعرف عنها شيء، ولكن الحديث هنا جاء بأنها أنها ثلاث خيار، لأنها كانت حرة فتكون يحصل منها كما يحصل من الحرائر في العدد، يعني لأنها، لكن هل لأنه يمكن لأن بعض المسائل يكون فيها الاستبراء بحيرة، لكن هذا جاء بأنها اعتدت بثلاث خيار، وكون حصل طلاق أو أمرها يطلقها يعني وأذن بطلاقها بعد.
قال رحمه الله تعالى باب في طلاق الأمة وعدتها. قال حدثنا محمد بن طريف وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان.
ثم ذكر يعني هذا الحديث
طلاق الأمة وعدتها،
باب طلاق الأمة وعدتها. طلاق الأمة إذا طلقت فيعني عدتها حيضتان، لأن الحرة ثلاث حيض، والتنصيف لا يكون بالحيضة الواحدة فيجبر الكسر فتكون حيضتين، كما أن التطليق أيضا بالنسبة للعبد إذا طلق فإن الطلقة لا يعني لا تتنصف، وإنما يجبر الكسر فيكون طلقتان، فالعبد يعني إذا طلق يكون له طلقتان، والأمة يعني إذا طلقت يكون عدتها حيضتان، يعني ليست كالحرة، يعني الأمة ليست كالحرة والعبد ليس كالحر، والعبد ليس كالحر. فقالوا أن الطلاق يعني فهذا الحديث حديث ضعيف، فيه ضعيفان، وهو يدل على أن الأمة
طلاق الأمة اثنتان،
طلاق الأمة اثنتان يعني وعدتها حيضتان. هذا الحديث يعني فيه أن الأمة إذا طلقت مطلقا سواء كانت تحت حر أو عبد فإن يعني لها طلقتان، وكذلك في بالنسبة لعدتها يعني حيضتان، يعني ليست ثلاث حيض كما تكون الحرة. وجمهور أهل العلم على أن الطلاق إنما هو من جهة العبد، ويكون اثنتان سواء كانت حرة أو أمة الذي تحته، يعني سواء كانت حرة مثل المغيث لو كان يعني كانت تحته بريرة ثم طلقها فله طلقتان، فإنه يكون له طلقتان لأن العبرة بالمطلق. وأما بالنسبة للعدة فإنها باعتبار المطلقة، فإن كانت حرة فهي عدتها ثلاث، وإن كانت أمة عدتها حيضتان. بعض أهل العلم أخذ بما دل عليه هذا الحديث بأن الطلاق إذا حصل للأمة مطلقا فإنه يكون طلقتان، وإذا كان والعدة حيضتان. وبعض أهل العلم يجعل الطلاق منوطا بالمطلق، فإذا يملك تطليقتين من أي امرأة كانت تحته، والأمة تكون عدتها حيضتين سواء كانت تحت حر أو تحت عبد، يعني عدتها تكون عدتها حيضتين سواء كانت تحت حر أو تحت عبد. نعم، فإذا العدة تكون باعتبار الأمة وأنها اثنتان حيضتان، والطلاق باعتبار المطلق، باعتبار المطلق، فالحر يملك ثلاث تطليقات والعبد يملك تطليقتين.
قال حدثنا محمد بن طريف،
هو
صدوق إلى مسلم وداود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
وإبراهيم بن سعيد الجوهري،
وهو
ثقة إلى مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمر بن شبيب المسلي،
وهو
ضعيف وإلى ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن عيسى،
وهو
ثقة إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن عطية،
وهو
صدوق يخطئ كثيرا، البخاري المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر،
هذا الحديث فيه ضعيفان، أقول فيه اثنان عطية وكذلك عمر بن شبيب. نعم.
كلام البوصيري كأنه يقول روي موقوف والموقوف أصح، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في الموطأ موقوف على ابن عمر، وكذا رواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى.
سنة علة ثالثة.
ثم قال: وله شاهد. الحديث اللي بعده، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جريج فأخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو أيضا ضعيف لأن الطريقين فيه كلها ترجع إلى مظاهر، وسواء الذي فيه الإسناد العالي أو النازل، لأن أبا عاصم النبيل رواه عن ابن جريج عن مظاهر، ثم إنه لقي مظاهر وقال حدثني بما حدثت به ابن جريج فحدثه، فصار طريقين، طريق نازل وطريق عالي، لكن كلها تنتهي إلى مظاهر وهو ضعيف، تنتهي إلى مظاهر وهو ضعيف. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي عاصم
أبو عاصم النبي الضحاك النخلة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مظاهر بن أسلم
وهو
ضعيف من أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن القاسم عن عائشة قال أبو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جريج فأخبرني عن القاسم عن عائشة.
هذا هو العلو والنزول، لأن الطريق الأولى نازلة، لأن أبا عاصم يروي عن مظاهر بواسطة، والطريق الثاني يروي عنه مباشرة، الطريق الثاني يروي عنه مباشرة، فسقط من الطريق الثاني ابن جريج، فصار الطريق الثاني عاليا والطريق الأول نازلا، ولكن العلة أن ملتقى الطريقين هو ابن جريج المظاهر وهو ضعيف.
قال رحمه الله تعالى باب طلاق العبد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
ثم ذكر طلاق العبد، وأن الطلاق هو من الزوج سواء كان حرا أو عبدا، الزوج هو الذي يطلق، إن كان حرا يطلق وإن كان عبدا يطلق، وإذا كان سيده زوجه فليس التخلص من زوجته يكون بيد الزوج، بيد السيد، وإنما هي بيد الزوج، لأن هو 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 الزوج، والطلاق هو من الزوج، الذي يزوج هو الذي يطلق هو الزوج، أو القاضي إذا كان حصل يعني أمرا يعني وامتنع الزوج من أن يطلق فهذا بحكم الحاكم. أما كون السيد يعني يملك التصرف في زوجة المملوك وأنه يطلقها هذا ليس من حقه، وإنما هو من حق الزوج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقال يعني إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لمن أخذ بالساق يعني هو الزوج الذي يأخذ بساق زوجته عند يعني عند الوقاع، فإن هذا هو الذي يملك الطلاق ولا يملكه السيد الذي زوج عبده. فدل هذا على أن الحر زوج الذي يطلق هو الزوج سواء كان حرا أو عبدا.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة في أصحاب البخاري وأصحاب السنة.
عن يحيى بن عبد الله بن بكير
وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه.
نعم.
عن ابن لهيعة
عبد الله بن لهيعة وهو صدوق
خلط.
نعم.
صدوق خلط لما اختلقت كتب.
نعم. نعم.
رجاله مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. وهذا الذي روى عنه ليس من روى عنه قبل الاختلاط اللي هو يحيى بن ابي بكير، ولكن يعني له شواهد. نعم.
عن موسى بن ايوب الغافقي
وهو
مقبول أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
يقول السائل: هل ممكن أن يقال أخذ من هذا الحديث أن القاضي لا يملك الإلزام بالطلاق؟
لا يملك، يملك هو إذا ما حصل الوفاق ولم يبقى إلا الشقاق وأن الأمر لا يبقى، فإن الحاكم يحكم، يعني إن طلق هذا وإلا فإنه يفسخ العقد. إن طلق ذاك إن طلق فإنه حصل بتطليقه، وإلا فإنه يفسخ العقد.
قال رحمه الله تعالى: باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال: سئل ابن عباس رضي الله عنه عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم. فقيل له: عمن؟ قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: قال عبد الله بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال: سئل ابن عباس،
ثم ذكر هذا الحديث،
باب
بابه
من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها.
من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها. ذكر في هذه الترجمة هذا الحديث أن رجلا طل أن عبدا
طلق امرأته تطليقتين.
نعم.
ثم اعتقا.
نعم.
أيتزوجها؟ قال: نعم. قيل: عمن؟ قال: قضى بذلك.
قال أن عبدا طلق زوجته تطليقتين ثم اعتقا، أيتزوجها؟ يعني معناها أنه مضى طلقتان، فيعني العبد ليس له إلا طلقتان. العبد يعني إذا طلق أنه طلقتين، فإذا استنفد تطليقتين فلا تحل له إلا بعد زوج، لأنه يعني استنفد يعني ما كان له من 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 الطلاق في حال كونه عبدا، والعبد له تطليقتان ليس له ثلاث. فقال والحكم أنه يتزوجها بعقد، يتزوجها بعقد جديد، ولا يعني بالنسبة للأمة التي طلقت، يعني العبد الذي طلق ثم اعتقا، يعني معناها أنه استنفذ الطلاق، فليس له أن يتزوج، فليس له أن فلا يبقى له تطليقه، فإنما بعد زوج، لأنه استنفذ الطلاق فلا تحله إلا بعد زوج، كما أن الحر لا تحل اللي طلقت له لا تحله إلا بعد زوج. هذا الحديث فيه أنه قال إنه يتزوجها، قال يتزوج، قال
نعم اعتقى لأنه
نعم
اعتقى،
نعم يعني يتزوجها اعتقى فهي يتزوجها، ف يعني معناها أن ذلك أنه كأنه ما بقي، يعني أنه بقي له شيء ولكنه لم يبقى شيء، فالحكم أنه لا تحله إلا بعد زوج، لأن العبد لا يملك إلا تطليقتين وقد استنفدهما، وقد استنفدهما. ف الحديث ضعيف، ولهذا قال في آخره أنه تحمل
صخرة، أبو الحسن هذا تحمل صخرة عظيمة على عنقه،
صخرة عظيمة على عنقه، لأنه ذكر هذا الشيء الذي لا يحل إلا بعد زوج ولا يحل مباشرة بعد تلك التطليقتين.
لما أعتق خلاص الآن صار حر، والحر له ثلاث تطليقات.
لا بس هو الكلام على أن الكلام في أنه لما كان عبدا استنفذ التطليقتين، استنفذ التطليقتين
ففارقته على أنه
يعني معناه أنها لا تحل له.
فلما
لا نعم
فلما اعتق
إيه نعم
يعود لها، لأنه بقي له طلقة،
الكلام على اعتبار انه لما كان عبدا استنفذ. فإذا بعد ذلك يعني بعد ذلك لأن هذا الحرية جاءت من بعد يعني ليست لم يملكها وهو يعني هو حر يعني هذه الثلاث وإنما سنتين عليه وقد استنفذهما فإذا لابد من 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 أن يكون ذلك بعد زوج.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية أبو بكر ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرزاق
بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
وهو ضعيف أخرج له
يحيى بن أبي كثير اليمان.
لا يحيى بن ثقة أخرج أصحاب الكتب معتب اللي بعده.
عن عمر بن معتب
ضعيف
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي الحسن مولى بن نوفل
وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن عباس. لكن الحكم الذي ذكره ابن ماجه في الباب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها الصورة أن تختلف عن الحديث الذي ورد
يعني تلك كان يعني المطلق حر يعني لأن العبد يعني الكلام على أنه اشترى يعني حر الذي هو الذي طلق.
طيب لو فرضنا انه كان عبد ثم اعتق ثم رجع واشترى زوجته اللي كانت اول عندك.
لا هي هم عتق جميعا.
لا غير انا تبويب ابن ماجه.
ايوه.
من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها.
من طلق
امة تطليقتين.
هذا يدل على انه حر الذي طلق على انه حر يعني طلق يعني كان عنده امه وطلقها ومعنى ذلك انه له ثلاث تطليقات وبقي له طلقه ثم ايش
ثم اشتراها يعني كان اول يطلقها وهي زوجه ليست امه له
يعني هو كونه قال يعني اشترى
طلق أمة يعني مين أمته
لا كيف أمته يعني زوجته يعني أمة يعني
ثم اشترى
تزوجها
حر تزوج أمة
نعم
ثم أطلقها طلقتين إذا باقي له ثالث ثم رجع واشتراها
التطليق التطليق كما هو معلوم هو يرجع للزوج كما عرفنا له ثلاث تطليقات سواء كان عندها أمة أو 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 حرة والأمة هي التي في حقها العدة سواء كان تحت حر أو تحت عبد فهنا يعني ما دامت أن الطلاق للزوج فإذا هو باقي له طلق أي لأنه حر فإذا اشتراها هي ما تطلق التاجر أي نعم لكنها كونه اشتراها يعني معناه أنه بقي له طلق لأن الحر يملك ثلاث تطليقات من الأمة ومن الحرة
قال رحمه الله تعالى باب عدة أم الولد قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد 4 أشهر و10
ثم ذكر عدة أم الولد وأم الولد يعني تخالف الأمة التي لم تلد لسيدها لأن الأمة التي هي ملك لسيدها ولم تلد له شيئا هذه حكمها حكم الإماء يعني عدتها يعني إذا كانت الطلاق فهو حيضتان وإذا كان وفاة شهرين وخمسة أيام نصف ما يكون على الحرة نصف ما يكون للحرة وأم الولد هي التي الأمة التي وطأها الإنسان وولدت له فصارت أم ولد فإن هذه تعامل معاملة الزوجات يعني من ناحية العدة، وذلك أنها لا يملك بيعها، ولهذا كانوا إذا ملكوا الإماء يعزلون عنهن ليتمكنوا من بيعها، لأنها لو حملت منه ما تمكن من بيعها، لأن أمهات الأولاد لا يبعن ويعتقن بعد وفاة سيدهن، فصار لهن حكم خاص. فصارت إذا توفي عنها وبعد ذلك تعتق فإنها تعتد بعدة الحرة التي يعني هي 14 ولا تنصف كما تكون بالنسبة للأمة.
بس هنا العدة المراد بها عدة الوفاة، ليست عدة
عدة الوفاة.
أما عدة الطلاق
في أمة، هي أمة لهم ولد، يعني ليس له أن يبيعها، باقي بعصمته باقية معه وهي أم ولد، لكن لا يقالها زوجة بمعنى أنها ترث، وإنما تعتق بعد الموت.
لكن ما يحل له أن يطلق؟
من يطلق؟
السيد
طلق إيش؟ هي زوجة حتى تطلق، هي لا يقال زوجة ولا يقال يعني أمة، بمعنى أنها تباع وتشتري، لا تباع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد لا تباع ويعتقن بعد الموت.
فإذا فارقها
ما يفارقها، هي باقية في ملكه، في عصمته، في ملكه، لكنها لا يبيعها، ليس الزوجة حتى تطلق.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سعيد بن أبي عروبة
ثقه في أصحاب الكتب،
عن مطر الوراق
هو
صدوق كثير الخطأ، صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجاء بن حيوة
وهو
ثقه في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قبيصة بن ذؤيب
وهو
له رؤية وله أصحاب الكتب. عن عمرو بن العاص
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها، فهي تريد أن تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي 14.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها.
الزينة المتوفى عنها زوجها، يعني أن المرأة المتوفى عنها الحادة تحد على الزوج، يعني لا تتزين ولا تجمل، وإنما تلقى في حقه يعني هذه المدة التي هي 14 بالنسبة يعني للحرة، وشهرين وخمسة أيام بالنسبة للأمة، وبالنسبة لأن الأمة على النصف يعني من على نصف من الحرة. وذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أن امرأة جاءت وقالت إن بنتها اشتكت عينها وقد توفي عنها زوجها وتريد أن تكحلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي 14، يعني مدة قليلة تختلف عما كان عليه كان الناس عليه من قبل، لأنهم كانوا في الجاهلية يعني تبقى المرأة سنة كاملة لا تمس ماء ولا تتنظف وتكون ذات روائح كريهة، وإذا أنهت السنة فتؤتى ببعرة فترمي بها ويكون بذلك إعلان أنها انتهت من العدة، وذلك لبيان حق الزوج وأن تلك المدة التي أمضتها لا تساوي هذه البعرة من أجل المحافظة على حق الزوج و الصبر على فراقه ومراعاة هذا الحق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي 14 مدة قليلة ليست مثل الذي كان موجودا من قبل، الذي كانت تجلس سنة كاملة وتكون في بيت, تكون في مكان ضيق ولا تخرج فتكون منتنة ولا تمس ماء ولا تفعل كذا, فإنما هي 14 فتصبح. فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تتجمل ولا أن تكتحل, والكحل من الجمل التجمل, وتترك الزينة مدة العدة التي هي عدة الوفاة. فالحديث يدل على ترك الزينة كما ترجم له المصنف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن يحيى بن سعيد
وهو الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن حميد بن نافع
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
نعم,
عن زينب بنت أم سلمة
ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب,
عن أم سلمة وأم حبيبة.
أم سلمة هند بنت أبي أمية وهي أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب, وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان وهي قد أخرج لها أصحاب الكتب. فالحديث عن اثنتين من أمهات المؤمنين أم حبيبة وأم سلمة, وكما قلت كل منهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب, هل تحد المرأة على غير زوجها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج.
ثم قال: باب, هل تحد المرأة
على غير زوجها؟
هل تحد المرأة على غير زوجها؟ المرأة تحد على زوجها 14 يعني إذا كانت حائلا, وإن كانت حاملا فهي مدة الحمل وتترك الزينة هذه المدة. وأما على غير الزوج فللمرأة أن تترك الزينة مدة 3 أيام, يعني إذا مات قريب لها كأبيها أو ابنها وما إلى ذلك, لكن ذلك ليس بلازم. لكن الحديث جاء لبيان أنه لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3, ولكنها تركت الزينة وتركت التجمل وتركت الطيب في هذه المدة لا بأس بذلك, لكن لا يقال أن هذا مطلوب منها. فلو أنها تطيبت أو عملت يعني شيء من ذلك أنه لا بأس به, وإنما المنع إنما هو في حق الزوج يعني هذه المدة الطويلة. وأما تلك فلا يلزمها أنها تحد وتبتعد عن الزينة أو تطيب, فلها أن تطيب, ولكن لو تركت فإنها لا تتجاوز 3 أيام, لا تتجاوز 3 أيام كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة
أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج,
يعني تترك الطيب والزينة على غير زوجها أكثر من 3 أيام, وإن تركت في خلال 3 أيام لا بأس به, وإن تطيبت في خلال 3 أيام لا بأس بذلك.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن الزهري
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن عروة عن عائشة
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج.
ثم ذكر حديث حفصة مثل حديث عائشة المتقدم, وفيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. الحديث الأول ما فيه,
نعم,
هنا قال في الإيمان بالله واليوم الآخر, وهذا يأتي في الكتاب والسنة عند ذكر الترغيب في شيء أو الترهيب من شيء أنه يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر, وصف الذي يؤمر بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر أو الذي ينهى بأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. وذلك أن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, وكل إيمان بغير الله هو تابع الإيمان به, الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وغير ذلك تابع الإيمان بالله. وذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله لأن فيه الجزاء والحساب، فيه الثواب والعقاب، يعني ففيه ترغيب، يعني ذكر اليوم الآخر ترغيب في عمل الخير لأنه يعني يجد ثواب في اليوم الآخر، وترهيب من فعل الشر لأنه يجد عقوبة العقاب عليه في اليوم الآخر. ولهذا يأتي في القرآن والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في الترغيب والترهيب. لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد، لا يحل لامرأة تؤمن أن تسافر إلا مع ذي محرم. يعني يأتي الجمع بينهما لأن الإيمان بالله هو الأصل الذي يتبعه كل إيمان، والإيمان باليوم الآخر التنصيص عليه من بين أصول الإيمان الأخرى لأنه الذي فيه الجزاء والحساب، تذكير بالثواب والعقاب، وأن الإنسان إذا ذكر باليوم الآخر بشيء فيه ثواب يستعد ويفعل، وإذا ذكر بذكر الإيمان باليوم الآخر في أمر فيه عقاب فإنه يحذر ويخاف أن يحصل له ذلك العقاب. الحديث مثل حديث عائشة رضي الله عنها في أن المرأة ليس لها أن تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج.
قال حدثنا هناد بن
قوله 14 و10، يعني إذا كانت إذا كانت حائلا، أما إذا كانت حاملا فلها عدة أخرى وهي وضع الحمل.
قال حدثنا هناد بن السري
ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص
سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد عن نافع.
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن صفية بنت أبي عبيد.
وهي ثقة أخرج لها.
قال تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرج أصحاب الكتب. صفية بنت أبي عبيد هذه زوجة بن عمر. اللي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها 14، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار.
ثم ذكر هذا الحديث عن عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد
على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها 14.
هذا مثل الحديث الذي مرت بأن المرأة لا تحد أكثر من ثلاث ليالي إلا على زوج، 14 إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملا فلها عدة شيء آخر وهو وضع الحمل. فإذا ذكر 14 إنما هو بالنسبة للحائلات، وهذا بخلاف الحاملات. قال ولا
تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
ولا تلبس ثوبا مصبوغا لأن الثياب المصبوغة هي للزينة، إنما تصبغ للزينة. قال إلا ثوب عصب، وثوب العصب قيل هو الذي يربط بعضه أو جزء منه ثم يصبغ، فإنه لا يكون كله صبيغا لأن هذا الذي ربط لم يصل إليه الصبغ، الذي ربط مثلا على وسطه لم يصل إليه الصبغ، فإذا الشيء الذي صبغ يعني كاملا هو الذي يحرم لأنه زينة كاملة. وأما إذا كان قد ربط ولم ينصبغ كله وإنما صبغ بعضه فإن ذلك سائغ، لأنه قال له فهو عصب، يعني صبغ بعضه وترك بعضه، بمعنى أنه ربط جزءا منه أو طرفا منه، فالصبغ أتى على الشيء المفتوح الذي لم يربط وصار نعم لبعد العصر.
ولا تكتحل ولا تطيب.
ولا تكتحل لأن الكحل زينة، ولا تطيب لأن الطيب أيضا كذلك من الزينة، وإلا أنها إذا طهرت من الحيض فإنها تستعمل نوعا من الطيب الذي هو بخور من حين ما تغتسل ليذهب الرائحة الكريهة التي حصلت من آثار الحيض. يعني يعني هذا مستثنى عند بداية الطهر، وعندما تغتسل من الحيض فإنها تستعمل يعني شيء من البخور الذي يزيل الرائحة التي كانت بسبب ذلك. قال وإيش؟ ولا في الطيب ولا إلا
عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار.
نعم، بنبذة يعني قطعة من قسط أو أظفار، يعني اللي فيه نوع من البخور يعني من أجل إزالة الرائحة، وهذا مع بداية الطهر عندما ينتهي حيضها وتتطهر يستعمل يعني هذا النوع من الطيب، لا من أجل التطيب وإنما من أجل إزالة رائحة الكريهة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن حفصة
بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أم عطية
رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر، فأتى أبا الدرداء رضي الله عنه فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال أبو الدرداء: أوف بنذرك وبر والديك. وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك.
ثم ذكر باب الرجل يأمره أبوه بأن يطلق زوجته. كون الوالد أو الوالدة يطلبان من ابنهما أن يطلق زوجته جاء في هذه الأحاديث ما يدل على أنه يطلقها، لكن هذا كما هو معلوم حصل من الصحابة جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، ولا شك أن الصحابة يعني لهم شأن خاص، لا يقال أن كل إنسان يأمره أبوه أو أمه بأن يطلق زوجته مطلقا، فإن الزوجة قد تكون ظالمة وهي تستحق الطلاق، وقد تكون الأم أو الأب ظالمين ولا يستحق الطلاق بسبب ظلمهما، لأنه إذا كان لم يحصل منها شيء وإنما هو مجرد يعني شيء في نفوسهما من غير أن يكون له سبب ومن غير أن تسيء إليهم ويحصل منها إساءة إليهم، فإن ذلك لا ينبغي أن يترتب عليه حكم، لأن التفريق بين الزوجين من غير أمر يقتضيه يعني لا ينبغي. فجاء في الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه أن ابن عمر كان لزوجه يحبها وأبوه يبغضها وكان أبي يبغضها فأمرني بطلاقها،
فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها،
فأمرني أن أطلقها فطلقتها. هذا يدل على أن الوالد له حق عظيم، ولكنه إذا كان إذا لم يكن غير ظالم، أما إذا كان ظالما معلوما أن هذا عمر وغيره من الصحابة لا يحصل منهم ذلك شيء، وإنما هذا يحصل من أناس يعني يأتون بعدهم يعني قد يكون منهم الظلم ويكون منهم الإساءة إلى غيرهم، أما إذا كانت الإساءة من الزوجة عليهم فإن التخلص من الزوجة هو المطلوب من أجل البر بالوالدين، أما إذا كان الوالدان هما الظالمين يعني هما الظالمين والزوجة لم يحصل منها شيء فإنها لا تطلق. فإذا الحديث ورد في بر الوالدين وعلى الإحسان إليهما، وأن الصحابة حصل منهما ذلك، فإن عمر يعني طلب منه طلقه والرسول أمر بالتطليق، وأبي الدرداء أرشد الذي سأله أن يطلق، وذكر الحديث أن الوالد أوسط أبواب الجنة، أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم الذي حصل منهم لا شك أنه لا يظن بهم سوء. وأما بالنسبة لمن بعدهم فقد يكون الزوجة قد تكون الزوجة ظالمة فتطلق، وقد تكون مظلومة فلا تطلق. نعم.
ثاني
الكلام واحد فيه، لكن أوسط أبواب الجنة يعني أنه من الأسباب التي توصل إلى الجنة، وأوسطها يعني خيرها وأفضلها، لأن الأوسط يطلق على الخيار.
قال فجعل عليه 100 محرم،
يعني نذر أنه إن طلقها فإنه يكون عليه 100 محرم، فقال له أوفي بنذرك، يعني أعتق 100 محرم، وبر والديك بتطليق الزوجة. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعثمان بن عمر
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن أبي ذئب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن خاله الحادث بن عبد الرحمن
وهو
صدوق وجاه أصحاب السنن.
نعم.
عن حمزة بن عبد الله بن عمر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة،
محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عطاء بن السائب
وهو صدوق اختلط، وشعبة من سمع منه قبل الاختلاط.
مثل البخاري وأصحاب السنن. عن أبي عبد الرحمن
الحبلي وهو
عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء
عوين رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله.